السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه افتتاحية لبرنامج أسأل الله عز وجل أن يلين لنا فيه الإخلاص متكلما وسامعا. برنامج كنا قد وسمناه بإقراء القرآن، وكان هذا البرنامج ينبغي أن يتحدث فيه عن تفسير الجزء الأخير من القرآن العظيم، ألا وهو المشهور بجزء عمة. وهذا الجزء مشهور بين عند كثير من الناس، يحفظونه كله أو يحفظون معظمه أو يحفظون بعضه، وما يظن المرء أن أحدا لا يحفظ منه شيئا البتة إلا النادر القليل. ولما كان كثير من الناس يدرسون يحفظون من هذا الجزء الشيء الكثير أو القليل، إلا أنهم كانوا لا يعلمون عن معاني ما يقرؤونه أو يحفظونه من هذا الجزء الهام العظيم جدا من القرآن العظيم، المعلومات الكثيرة، فكان قد راق لي أن أتحدث عن بعض معانيه وبعض في من خلال تفسيره. وكذلك أردت أن أجعل طرة هذه السلسلة في أصول أستطيع أن أتحدث بها معكم، نفهم معا سويا بها كلام المفسرين، بحيث إذا قلت هذه سورة مكية مثلا فأنت تدري ما معنى سورة مكية، وإذا قلت هذه سورة مدنية مثلا، وهذا اختلاف تنوع، وهذا الكلام يكون سائغا بيني وبينك وبين السامع ليدري ما نريد، لأنه أحيانا تتعلق فائدة من الفوائد المهمة جدا في هذه السور وغيرها من سور القرآن بهذه الأمور. لكن في الحقيقة منع من الكلام عن كليهما مانع عظيم جدا يستحق ألا ندلف إلى هذه السلسلة الليلة، وهذا المانع هو هذه الليلة. فهذه الليلة وما فوقها هي من أعظم الليالي التي خلقها الله عز وجل، الذي يخلق ما يشاء ويختار، فهي الليلة الأولى من ليالي شهر شعبان. وشهر شعبان شهر عظيم الخطر، كبير القدر، أولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العناية من غير وجه، وحدثت فيه أحدوثات تمس العقائد وتمس تعظيم قدره أيضا، لعلني أتحدث إن شاء الله عز وجل عنها في هذه العجالة، لأن الوقت لا يتسع لأن نستفيض فيما ينبغي أن نستفيض فيه في شهر شعبان. لكن من أراد السير إلى الله عز وجل كفاه القليل، ولكن من تلبط في الطريق لا يكفيه كثير ولا قليل، على حد قول أبي الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، وإني لأحسب المستمعين لهم أعين الفرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور، يريدون وجه الله عز وجل. وربما اعترض معترض بأننا سنتحدث عن فضائل شهر شعبان والبلاد تعاني ما تعاني، ولسنا بحمد الله عز وجل نغرد خارج السرب، ولسنا بحمد الله عز وجل نترك ما يعن لأمتنا ولا لبني جلدتنا من طوارق، إلا أن هذا الأمر أمر عقدي. إننا نحتاج أيها الإخوة، وهذا أصل أود لو أن تحفظونه وتعرفونه، إننا الآن في مرحلة مضطربة جدا من جملة الأسباب التي ننتصر بها الربانية. الربانية، العباد الربانيون الذين ينظرون دوما إلى أفعال الله عز وجل في خلقه، العباد الذين يعلمون أن قدرا من مادة النصر إنما يكون وتحقيق الأهداف والاستقرار وبناء الدولة إنما يكون معقودا في السماء وليس في الأرض. ومن ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا أننا لن نستطيع مكر الماكرين برمته، فربما مكر الماكرون بنا مكرا لا نستطيعه قط، لا نعرفه، ولو كان منا ابن من لا يستطيع أن يقف عليه. قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهناك عدو أنت لا تعرفه، ربما عرفته إجمالا لكن لا تعرف حيله ومكره كلها، لا تعرف حيله، مكر الليل والنهار لا تعرفه منه برمته. فتحتاج دوما مع أخذك بالأسباب أن يتعلق قلبك بالله عز وجل. والقلب الذي يصعد إلى الله عز وجل له صفته، قلب قد صفى ما بينه وبين الله، يعلم أن له في السماء صمدا يعرج إليه. حينما يثق القلب بهذا ويوقن بهذا يكون من أعظم مفاتح النصر. وإني لأذكر أن عمر رضي الله عنه قد أتاه رجل من بلاد فارس، أسره عمر وهو من قادتهم وكبرائهم. وعمر رضي الله عنه أيها الإخوة لم يكن ذكيا فقط، الذكاء الدارج، نقول إنسان ذكي يعني قريحته وقادة فقط، لا، ده عمر رضي الله عنه بشهادة رسول الله له صلى الله عليه وسلم أنه كان ملهما محدثا، كانت له فراسة صادقة ثاقبة، وأحاديثه في الفراسة كثيرة، من ذلك ما صححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، وقبل ذلك صححه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، أن عمر رضي الله عنه كان قد أرسل سرية إلى نهاوند. نهاوند دي في قلب إيران أو في تخومها، وعمر بالمدينة. أرسل سرية عليها رجل يقال له سرية بن حصن، وكان عمر رضي الله عنه قد أرسله لفترة وقام يخطب على المنبر بيتكلم في موضوع تاني خالص. فبينما هو يتكلم إذ قطع الحديث ثم شخص بصره ونادى وقال: يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. فلما نزل قال رجل لعلي رضي الله عنه: يا أبا الحسن، ما الذي قاله عمر؟ إن سارية هذا الآن بنهاوند، يعني بينادي على مين؟ فقال له علي وهو خبير الرجال المدرة الدربة، قال علي رضي الله عنه له: دعه، فوالله ما دخل عمر في شيء إلا خرج منه. فلما سئل عمر رضي الله عنه قال: شيء عرض لي، وسكت، على عادة الصالحين لا يريدون أن يذكروا هذه الكرامات التي يمن الله عز وجل بها على أولياء. ثم دار الزمان دورة خفيفة ورجع سارية بن زني، فلما دخل عليهم في المدينة يحدثون: رجل راجع من الحرب، عملت إيه في الحرب وكيف كانت الحرب؟ فكان العجب العاجب أن سارية بن زنيم قال: لقد سمعت صوت أمير المؤمنين عند صلاة الجمعة في يوم الجمعة كذا وكذا، وأرخ لهم اليوم، وهو يناديني: يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. قال: فاستدبرت فجعلت الجبل في ظهري ونظرت فإذا بالعدو. الأعداء كانوا عايزين يلفوا حوالين الجبل، يجعلون الجبل في ظهورهم ثم يستقبلونه، يبقى أمن ظهره. فاستبقهم سارية إلى الجبل فجعله في ظهره ثم منحه الله عز وجل أكتافه. إلى غير هذا من فراسة عمر. قال بعضهم: جلست مع عمر رضي الله عنه فكنت أحدثه عن أشياء لا يعرفها، بقول له كلام مثلا من بيتي من قريتي ملوش بعلم، فكان كلما تكلمت جملة قال: أمسك هذا، يعني بلاش دي والله، بتقولهاش تاني دي. قال الرجل: فقمت من عنده متعجبا وقلت: والذي نفسي بيده ما قال أمسك هذه لكلمة إلا كنت قد كذبت فيها. وهو عمر لا يدري. فاحنا عايزين نقول ان عمر رضي الله عنه فوق قدر ده، فوق الذكاء بشويه، قضيه الفراسه الشيء الروحاني الذي انما يكون من التقوى وشفافيه النفس جدا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما فحواه ولما شفت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى كان يرى من خلفه، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أترون قبلتي هنا؟ يعني ما بشوفش إلا قدامي كده بس، والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلف ظهري. يبقى إذن عمر رضي الله عنه هيعرف كل أي مكر يحصل. لكن تأمل، جاء الرجل وجلس بين يديه فقال له عمر: هيه، تحدث، كلم، انطق. فقال الرجل: أخشى يا أمير المؤمنين إن تحدثت قتلتني. فقال له عمر: إذن فتحدث. قال: فإن تحدثت لا تقتلني بعد أن أتحدث؟ فقال له عمر: لا، لك عهد بهذا، خد بالك. فتحدث الرجل وتكلم كلاما، فأراد عمر أن يضرب عنقه: أنت بتكلمني كده وتتطاول علينا؟ يوم كنا خير أمة. فأراد عمر أن يضرب عنقه، فقال له من حوله: كف يا أمير المؤمنين، راح فين؟ قال: كيف؟ قال: قالوا قد أعطيت الرجل عهدا أنه إن تكلم لم تقتله. فقال عمر: خدعني العلج. يبقى إذن ده استطاع أن يخدع عمر رضي الله عنه، استطاع، مع أن عنده قدر فوق الذكاء. وهذه هي أمثلة أعدائنا على طول الخط، أعداء هذه الديانة وهذه الشريعة. ما أن يسمع الرجل منهم عن أننا نريد للشريعة تمكينا وأصلا، ونريد أن نحكم بما أنزل الله، بدل الخطرفة التي نشعر بها هذه والتي يحكونها. إنسان يقول إن وده يعني أستاذ كبير جدا ويتحدث كلام بقى أصول، يقول فيه إن المحكمة الفلانية كلامها ليس كلاما معصوما، أحكامها ممكن تبقى غلط، وليس هناك كلام، وليس هناك أحكام فاصلة إلا أحكام الله عز وجل. طيب، يبقى إذن صدقنا أنها خطأ. يقول على نفس المحكمة حكمها نهائي، ما حدش، ده شيء عجيب. يعني انت بتقر انه ممكن يغلط ويبقى كمان شيء نهائي، يبقى في النهايه ما تتكلمش، هقول غلط وتسكت، لان الجهه دي سياديه لا ينبغي، مع انه شاهد لها بالخطا وان كلامها غير معصوم. هذه القوانين والاشياء التي لما بعدت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يضحك منها العاقل حتى يلقى ويخر على قفاه. فكلما سمع القوم أننا نريد شرع الله عز وجل وأن الأمر دنا واقترب، تدور حماليق أعينهم ويتحدثون كالمجانين، يبدأ يطير عقله وفؤاده ويهزي. والشاهد أيها الإخوة إن هذا المكر ثابت. طب علاجه إيه؟ إذا كان عمر رضي الله عنه قال ببقه خدعني العلج، إذا أنت ممكن تخدع، يعمل لك إعلان نمر الدفعة الأولى ألف، وبعدين في به يحط لك مادة، المادة دي تعمل لك عرقلة في السكة، وأبقى مجهز لك حاجة في المكس قد يحدث. طيب في النهاية كيف سنصنع؟ ضمانة الوقت عقائد ينبغي أن تكون في القلب تجاه الله عز وجل الذي هو أعلم بأعدائنا وبمناوئينا وبمن يخالفنا وبمن يريد قطع أهدافنا ومن يريد تزييف إرادتنا التي هي من إرادة الله عز وجل، التي تكون تابعة لإرادة الله عز وجل، ليس لنا إرادة مستقلة عن الشريعة. كيف هو العمل؟ إيجاد الفئة الربانية اللي دايما تبقى عنيها على هذه المواسم، وعلى اللي دائما تصف قدمها لله عز وجل في المحاريب، في المشاكل العضال عبر التاريخ. لكننا أمة لنا تاريخ عظيم، خميرة عظيمة لا نأتي عليها ولا نقرأها. لذلك تجد مع شديد الأسف أن هناك من يصف الواقع يقول لك هي كل الثورات بشكل ده، انظر إلى ثورة فرنسا، وانظر إلى ثورة أسبانيا، وانظر، ويتكلم عن كل الدنيا ولا يتكلم عن دولة الإسلام وكيف أن هي ساسة الناس عربهم وعجمهم، لأنه لا يدري عنها في الحقيقة شيء، مع الأسف يدري عنها رتوش عريضة، إنما درس هذه الدول فقط، فيأتي بمثل هذا الفكر، بهذه الفكرة. في الأمور المحتدمة الشديدة جدا كانت هذه الفئة الربانية لها علاقة أصيلة بالفتوح واستقرار الأمر وتحقيق الأهداف. ومن ذلك ما أكرره وأذكره كثيرا، حينما فتح بيت المقدس اضطربت أوروبا اضطرابا شديدا على يد صلاح الدين الأيوبي، اضطربت أوروبا اضطرابا شديدا، فأرسلت ألمانيا جيشا عرمرما عليه رجل يقال له فردريك بربروس، وأرسلت إنجلترا جيشا أيضا يدانيه في الكثرة لكن أقل منه حجما، وعليهم ريتشارد قلب الأسد. وكان هناك جيوب في الشام في الداخل أيضا لازالت لها الممالك من الصليبيين. فلما رأى صلاح الدين هذا، صلاح الدين الأيوبي أنت بتاخده فكرة إنسان يعني مقاتل وعنده ضربة في الحرب، وثبت عنه في التاريخ مرتين أو ثلاثة أن يقف قدام الجيش كله مع 70 واحد فقط، صحيح الكلام ده عنه، لكن إيه سر صلاح الدين الأيوبي؟ هي المائدة التي رباه عليها نور الدين زنكي، اللي قل من الناس من يعرفه مع الأسف الشديد، مع أن ده صلاح الدين حسنة من حسناته. المائدة التي تربى عليها أن صلاح الدين الأيوبي كان بيقرأ في اليوم 10 أجزاء قرآن، أهو ده هي دي الهيئة التي تصيب أهدافنا، اللي تجيب الأهداف بقى، التي تستقر معها الدولة، التي تبنى الدولة على أصولها وتشمخ على أكتاف هؤلاء. 10 أجزاء في اليوم، كان فقيها شافعيا يحفظ البخاري عن ظهر قلبه. صلاح الدين الأيوبي يقول بعض المؤرخين الذين عصروا، يقول فلما بلغ الخبر إلى صلاح الدين الأيوبي علم أن أنا بقيت بين المطرقة والسندان، ده جاء من فوقي وده من أسفل مني. قال فرأيته ساجدا خاشعا، هو ده القدر اللي احنا نطلبه الآن، لا نريدك أن تترك الأسباب المشروعة التي تستطيع أن تسير فيها بغير أن تغضب الله عز وجل، لكن مع هذا ينبغي أن تثق أنها أسباب في الجملة والتفصيل، يعني قلبك كافر بها كعقيدة تمليك الملك ونزع الملك إيتاء الملك، كان ينبغي عليك أن تعتقد وإنت بتأخذ بالأسباب وتأخذ الورقة وتذهب وتحطها في الصندوق وتفعل إن هذه أسباب في الجملة والتفصيل، أسباب فقط. أما الذي من صفته وحصريا إيتاء الملك ونزعه هو الله عز وجل، قل اللهم مالك الملك، اسم الله مالك الملك سبحانه وبحمده. إيه أثر هذا الاسم؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فنزع الملك وإيتاء الملك هو حصريا على الله عز وجل. كان ينبغي أن يكون القلب في السماء، وأن هذه الأسباب تعمل فيها الجوارح فقط. صلاح الدين الأيوبي معايا الجيش، ومع جيش مصر، الجيش اللي احنا لنا تاريخ طويل في الحقيقة، وكان صلاح الدين الأيوبي هذا يعني يفخر بهذا الجيش ويعلم أن ظهره آمنا. فخر ساجدا قال فرأيت دمعه يتحدر على الأرض وهو يدعو الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ يحكي التاريخ عجبا، يقول لك نزل فردريك بربروسا اللي هو صاحب أكبر جيش وأضخم جيش اللي كان قالق صلاح الدين، نزل في بحيرة في السكة يستحمى، رجل مقاتل وأمير وكده، المفروض ألف باء مقاتل أنه بيعوم سباح ماهر زي سمك البحار، ده القتال. نزل في بحيرة، يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يصل ماؤها إلى ركبته، شوف بقى إنسان المية بتاعت البحيرة وسط ركبته بس، مش لحقوه ولا صدره، لركبته، فأراد أن يستحم فيها فغرق. بقى في سباح يغرق في شبر مية زي بنقول، أغرقه الله سبحانه وبحمده، اللي ينبغي أن ينعقد قلبك تحت عرشه عشان ينصرك ويؤطد لك الدولة ويرسل لك قواعدها الآمنة. ثم جاء ريتشارد، طبعا هام، طبعا لما مات القائد هام جيشه على وجوههم، بقى واحد فيهم يمشي كده يمين وواحد يمشي شمال لحد ما تاهوا في السكة، واللي وصل منهم وانضم إلى الجند كان عدد قليل جدا. ريتشارد قلب الأسد بقى يقاتل حوالي المسجد الأقصى، إنما ما سجلولوش أنه هجم على داخل المسجد الأقصى أبدا، مع أنه جاء لأجله، ليه ما نعرفش، لكن الذي أسلم به من عقيدتي أن الله عز وجل منع بقدرته سبحانه وبحمده. كما قال أبو جهل يوما لأصحابه يوبخهم، يقوم محمد فيسجد بين يديكم عند الكعبة وأنتم هكذا تجلسون، والله لئن رأيته يسجد ثانية عند الكعبة لأطأن رأسه بقدمي. أبو جهل بيقول لهم كده قاعدين وهو بيسجد وبيركع ويعمل طقوس دينه، وانتوا قاعدين اللي بيحقر أصنامكم وكده، والله لو شفت ساجد مرة ثانية لوطئت رأسه بقدمي. فوجدوه ساجدا فأرسلوا إليه، تعال بقى بطل، مش قلت حأطأ قدمه رأسه بقدمي دونك أو ساجد. فانطلق أبو جهل يخطر ببدنه الذي يتأرجح من كثرة شحمه، فحتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مطمئن، فرفع قدمه ثم أسقطها في مكانها، ثم رجع القهقرة، ده مش لف، ده رجع بظهره وكأنه يتحاشى شيئا، كانوا بيبعد حاجة بعيد عنه كده، ثم رجع القهقرة حتى عاد إلى قومه شاحب اللون، فقالوا له ما لك؟ فقال لقد وجدت بين قدمي وبين رأس محمد أهوالا وحيات وعقارب، لو أنني وطئت رأسه لتخطفتني دونه، قبل ما يدوس على دماغه هيكون واخدني ومقطعني. هو ده القسط الرباني، حينما يستعصي حصن تستر على المسلمين ولا يستطيعون الدخول إليه ولا، فينظر خالد رضي الله عنه إليهم وهم فوق في الأعلى والباب مقفول وواقفين فوق باب يطلعوننا لسانه، مش هتخشوا عندنا، مش عارفين نفتح الأبواب. فقال لهم خالد كلمات العقيدة، قال خالد رضي الله عنه تعلمون والذي نفسي بيده لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فاضطرب القوم رعبا ونزلوا وفتحوا الباب وصالحوه على أن يتركوا له الحصن. والكلام في هذا الباب عظيم، ينبغي أن نعتقد. إني لأخشى أيها الإخوة أن نخرج من هذه المرحلة المتخمة بالأسباب، إن الآن النظر كله نحو الأسباب وحنشوف إيه اللي هيحصل فيه، إيه كله نظر أرضي، وده مش عادة المؤمنين. عادة المؤمنين أنهم يعلمون أن الأمر معقودا بالسماء، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنما أن يكون الأمر كله تتعود على أن اللي تلمسه بإيدك يبقى حق وليس هناك غيب، نخشى أن نخرج من هذه المرحلة وقد آمنت قلوبنا بالأسباب فتلف الدين، يتلف الإيمان في القلب تماما. لذلك أثرت أن أتحدث عن شهر شعبان على رغم ما نحياه ونشعر به، على رغم ما في هذه الأيام المتخمة بالأحداث، لكننا ننزل حاجياتنا بالله عز وجل، فإننا لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما نريد أن ننعم بتوحيد الله تحت حكم الله عز وجل، وأن يرى العالم برمته كيف تحكم الدولة. شوف بقى محاسن الشريعة، عظمة الديانة اللي تحدثت عن الدقيق والجليل ليقبل القاصي والداني. ساعتها سيرى هؤلاء القوم أنهم لا يجدون نجاة إلا في هذه، حصريا على هذه الديانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا، قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود، شوف عشان تعرف قدر هذه الشريعة، ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم، انت لو حطيت لك نقط ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على، تقول انت ايه في النقط دي؟ اكيد هيحسدون على شيء من الاشياء الكبيرة جدا في الاسلام، يعني يحسدون على التوحيد، لا احنا بنسب الله بادعاء الولد له مثلا، ولا نجعل معه إلها آخر، ولا نتخذ إليه وسيلة غير مشروعة، ولا نتخذ إليه سكرتارية زلفة نتزلف بها، لا أبدا. نقول ممكن يكلمونا في المسألة دي يحسدون عليها؟ أبدا. الحديث جاء عجبا، أكمله إن شاء الله عز وجل بعد هذا الاتصال. تفضل تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سمير؟
والله في نعمة والحمد لله.
ربنا يبارك فيك وفي حضرتك ويتم علينا كده إن شاء الله علمك، وأنا مبسوط باللي حضرتك بتتكلم فيه، لأن فعلا في ناس كتير بدأت يعني نسيت المسبب والتفت إلى الأسباب. ولكن أنا بس أحب أذكر بس حضرتك إن إيه، في ناس كتير بتسمع الكلام ده يعني انا عارف ان حضرتك طبعا المقصود اللي انت قصده، انما انا بتكلم من ناحيه الناس اللي بتتواكل، يعني ممكن ايه خلاص بقى احنا نسيبها على ربنا وايه وخلاص بقى، هو ان شاء الله ايه هيعمل الخير لصالح الدين يعني. فانا بتكلم بس من باب ايه الناس دي ما تتواكلش، ولازم تصطف برضو ورا المشايخ وتصطف ورا الثوره، ولازم برضو نبقى ايه عندنا يقين بالمسبب ولكن ناخد بالاسباب وننزل ونروح ونعترض الظلم والفساد اللي بيحصل في البلد. وحاجه تانية كنت عايز اقول لحضرتك، ان شاء الله نتمنى من الله ان حضرتك ايام الامتناع وايام ما كانوا موقفينك وايام ما كانوا بيمنعوك من الخطابه كنت بتجي لنا تسيبين في منطقه حلوان، فالنهارده الحمد لله يعني ما فيش مانع وما فيش حاجه، ونفسنا نشوفك كده ان شاء الله في مسجد الزهراء وفي مسجد عمر بن الخطاب تاني ونتشرف بحضرتك يعني يا شيخ.
الشرف لنا ان شاء الله، سيكون ان شاء الله عاجلا. هو في الحقيقه الكلام كان واضح، احنا قلنا ما قلناش ان انت تترك الاسباب، ده انا بقول لك وانت رايح بتحط الورقه في الصندوق يدك تؤمن بهذه الورقه وقلبك يكفر بهذه الورقه. الكلام ده لازم يبقى واضح عندنا، ده دين، ان انا دي فقط سبب ان الذي يمكن الملوك هو الله فقط، لكن انا اسعى في هذا السبب عشان لا نهمل السماء، واحنا بنسعى في الارض لا نهمل السماء. ولذلك ايها الاخوه لما كنا ننظر إلى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تراه أخذ بالأسباب، إذا نظرت إلى أخذ بالأسباب تقول ده ما فيش قسط روحاني خالص في الموضوع، بدأ هو كله إيه أسباب، وإنه يمشي عليه الصلاة والسلام يأتي بمن يعمي عليهم آثار قدمه وهو ماشي، يجيب غنم ويدوس على أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يأتي بالأخبار في المساء ويبيت في قريش ثم يأتي بعد ذلك بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة مخالفة تماما للجهة التي يريدها واللي هي المدينة، كل دي كانت أسباب مطبقة، لكن كان قلب رسول الله ليس فيها قط ولا بهاجس لا من قريب ولا من بعيد. ودليل ذلك أن القوم وقفوا فوق رأسه، بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول قام رجل فبال، يقال له كرز، فقام يتبول ينظر إلى رسول الله وأبي بكر، بص لهم كده شوف بقى مش فوقيه وبصص من لو بص تحت رجله لو نظروا تحت أرجلهم لرأونا، لا ده واقف قدامه كده. فنظر أبو بكر وقال يا رسول الله إنه ينظر إلينا ده شايفنا. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين؟ الله عز وجل ثالثهما، إن الملائكة قد حجبت بصره عنه، خبونا عنه. طيب الشيخ محمد اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبو الشيخ سمير؟
الله يبارك فيكم يا سيدنا، الحمد لله.
أسأل الله أن ينفع بك وأن يطيل بقائك وأن يحسن عملك يا رب العالمين.
يا رب جزاك الله خير.
أشهد الله أنني أحبك في الله أبو الشيخ.
أحبك الذي أحببتني من أجل.
أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والهدى يا رب العالمين.
آمين يا رب، آمين يا رب.
أنا بس عاوز أقول لشعب مصر، يا شعب مصر اتقوا الله.
نعم.
اتقوا الله في دينكم واتقوا الله في وطنكم، واعلموا بأننا جميعا كلامي للكبار والصغار والمجلس العسكري واللي في التحرير واللي في بيوتهم لكل شعب مصر، عاوز أقول للشعب المصري تعالوا نرجع لربنا ونصطلح مع الله. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وقال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. إذا أردتم إصلاحا سياسيا واقتصاديا وفي الزراعة وفي الصناعة وداخليا وخارجيا، وعاوزين ربنا عز وجل ينصر هذا الدين ويبارك في مصر والخيرات ترونها ليل نهار أمام أعينكم، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، اظهروا الشكر لله، الله عز وجل أزال الظلم وأزال الظالمين. فلماذا إلى الآن يا شعب مصر، أوجه الخطاب لي أولا ثم لشعب مصر الحبيب الذي أعشقه من كل قلبي، ليه يا شعب مصر إلى الآن لم نصطلح مع الله ولم نقابل هذه النعمة الكبرى بالشكر بقيام الليل بقراءة القرآن. ومحدش يفكر يا شيخ الأمير ان احنا دراويش بنقعد في الجامع ونصلي ونعيط وخلص الموضوع على كده. لا لا، ده في اسباب، لكن فوق الاسباب مسبب الاسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي فهو كفيله وهو مؤيده وهو ناصره. اختم واقول ما عند الله لا ينال ابدا الا بطاعته ورضاه، ولا ينزل بلاء الا بمعصيه، ولا يرتفع البلاء الا بتوبه. فاحنا مش عاوزين غير توبه الى الله جل وعلا. نعمل جمعه توبه، بس مش توبه يوم الجمعه بس، الجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاث، كل ساعه وكل دقيقه نتوب الى الله ونصطلح مع الله جل وعلا، ونعلم جميعا ان الله ابى الا ان يذل من عصى، كما ابى سبحانه الا ان يسعد من وحده واتقاه. ولنعلم جميعا ان هذا الكرب العظيم وهذه الفتنه الكبيره التي يحياها الشعب المصري ليس لها من دون الله كاشفه. اسال الله ان يولي امورنا خيرنا، وان يحرس مصر بعينه التي لا تنام، انه ولي ذلك ومولاه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ محمد. في اتصال صحيح؟ الاخ هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، نحبك في الله.
أحبك الذي
يعلم ربي أني أحبك في الله.
جزاكم الله خيرا.
شيخنا، أحب أن أسأل حضرتك عن الأحداث التي تدور الآن. بعد الأحداث اللي حصلت بتاعت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبعض الشباب، وأنا كنت منهم، ونزلنا التحرير ونزلنا العباسية، المشايخ لاموا علينا علشان إحنا ما خدناش رأي المشايخ قبل ما ننزل. فأنا بقول حضرتك وبعيد بحضرتك وبعيد بكل مشايخ مصر، لو حصل ان الاستاذ محمد موسي ما فاز بالانتخابات والاخوان نزلوا والناس نزلوا، يكون لنا موقف واضح بعد. يعني نستحلفكم بالله، نريد الاتحاد، نريد ان يكون لنا رايا واضحا، عشان ما نرجعش نقول ان الشباب المتحمس ما خدوش راي مشايخهم. احنا ما بنعرفش نوصل لحضراتكم، انتوا اللي بتوصلوا لنا. يكون في راي واضح، ننزل نشارك، ما نشاركش، نعتبر الفتنة، نشارك في الفتنة. الأمر ده غاية في الخطورة بالنسبة لنا شيخنا، لأن في شباب معانا ماتوا في العباسية، ولحد النهاردة ما نعرفش اللي ماتوا دول ماتوا على حق ولا ماتوا على باطل. فإحنا عايزين من حضرتك ومن مشايخنا الأجلاء اللي هنفضل طول عمرنا على دماغنا من فوق، وهيفضلوا طول عمرهم الكلمة كلمتهم والرأي رأيهم، يقولوا لنا نعمل إيه إن حدثت فتنة أخرى ونزل الناس إلى الشارع. ويعلم ربي يا شيخ سمير إني أحبك في الله،
أحبك
وأكون لك كل احترام وكل حب.
ربنا يبارك فيك،
حفظكم الله جميعا يا شيخنا، ربنا يحفظك ويحفظ جميع مشايخنا.
آمين يا رب، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فإحنا بنقول إن ما بنقولش ما تسيبش السبب، لكن بقول القدر الإيماني اللي كان بيتكلم عليه الشيخ محمد الآن، القدر ده هو اللي في جزء كده مظلم عند الأعداء لن نستطيعه ولن نفهمه ولن نستطيع أن نتقيه إلا بالله، وإلا بالله رأسا عز وجل هيبعده عنك بدون حتى ما تنظر إلى سبب أحيانا. أنا بقول لك صلاح الدين الأيوبي سجد وقال يا رب وبكى، الرجل غرق لوحده، اتزحلق غرق لوحده، والأسباب في ذلك كثر. فالامر ده يعني برضو عشان ما حدش يفهمني، جزاه الله خير الشيخ محمد ان بين لنا ان انا مش لا اقصد، او الاخ اللي كان بعد الشيخ محمد، لا اقصد ان انت تسيب بقى الدنيا وتقعد، لا ابدا، لكن ما استطعت من سبب مع انعزال القلب عن هذه الاسباب تماما. في اتصال يا استاذ احمد؟ مفيش. طيب انا عايز اقول برضو قبل ما عشان ما اسيبش الحته دي، ان الاخ هاني بيقول احنا عايزين كلام سريع، لو حصل حاجه في عايز اقول ان في الفتن والامور المضطربه ما اقدرش اقول لو حصل هتعمل ايه، لان لو حصل ده انا عايز اشوفه شكله ايه لما يحصل. وقول الاخوه نحن نريد جوابا سريعا، الكلام ده تحدثنا عنه كثيرا لما كانت الاحداث التي ذكرها الاخ الان، انه الأصل في الفتن التؤدة، فعجيب أن تطالبوا المشايخ بالسرعة. وأنا كان لي درس اسمه سعد زغلول في الميدان في اضطرابات حدثت، وكان كنت بحكي ثورة 19، وأنا لازلت أضرب به مثال حتى بعيدا عن الشريعة. الناس الساسة لما حصلت الثورة 19 وخرج الناس واهتز العرش الإنجليزي في مصر، حصل إيه؟ حصل إن هم جابوا عزلوا المندوب السامي وجابوا واحد غيره اللي هو كان الليمبي. الجنرال الليمبي ده هي جابوه عشان يخلص المقال. قالوا له شوف لنا في ايه بقى، انت اللي صاحب عذرتها وباري قوسها. عارف الجنرال الليمبي ده لما جه قال لهم ايه؟ قال لهم ادوني شهر. ده احنا بنقول لك خلاص هيطردونا، ده مصر والسودان سويا يدفعونا بالراحتين والصدر والناس ما بتخافش ما بترجعش. قال لهم شهر مش ممكن، حيقل عن شهر. هذه امور تحتاج الى تؤدى ونظر. ولعل ذلك ان يكون في الاثر انه لما خرج في غزوه الاحزاب، هذا اثر يذكره اهل السير على ان في سنده اشياء، لكن كما يقول الدمياطي رحمه الله كان يقول ان ما قاله اهل السير اعلم به. ان عليا رضي الله عنه لما خرج عمرو بن ود وقال من يبارز، شوف الاثر ده خد بالك منه، فقال علي انا له يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لعمر؟ فقال علي انا له يا رسول الله، فقال اجلس انه عمرو. وبعدين نادى عمرو بن ود من يبارز، فقال رسول الله من لعمر، فقام علي تاني وقال انا له يا رسول الله، قال اجلس انه عمر. في المره الثالثه قام علي وقال انا له يا رسول الله، فقال اجلس انه عمر، قال وان كان عمر. طب اخروا ثلاث مرات ليه؟ هقول لك الفائده دي بعد الاتصال. السلام عليكم. اتفضل يا اخ احمد. الاخ احمد
السلام عليكم شيخ سمير.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
والله في نعمة والحمد لله.
معك أحمد من محافظة اسكندرية من برج العرب.
أهلا وسهلا، ازيك يا أخ أحمد؟
يا شيخ نحن
طيب، لعل الأخ أحمد إن شاء الله يبقى يتكلم تاني. الفائدة إيه اللي نستفيدها من ده يا إخوة؟ بتصل تاني؟ الفائدة اللي نستفيدها إيه؟ طيب يا رسول الله، ما هو في الآخر قال له إيه؟ قال له وإن كان عمرو، قال له خلاص اخرج له. فخرج علي رضي الله عنه فضربه ضربة أطنت بعنقه كأن الرجل خلق من غير عنق أصلا، ما خدش معاه غلوة. الله. طب لما هو كده يا رسول الله ما طلعتوش من الأول ليه؟ كأن النظر في هذا الموضع إن ما تطلع ما يبقاش يحصل الأمر تروح أنت مديله ردة فعل بسرعة دلوقتي. غلط. لازم لما يحدث الأمر تهدأ تنظر. قول لحد إمتى ما الدنيا هتتقلب؟ ما هي مقلوبة. يعني الوضع كما هو، بقول لك الراجل قال لهم ادوني شهر وكانت الثورة على قدم وساق وكانت لسه بتخرج من الأزهر، ما بدتش تتداول وتتعولم، كانت لسه في الأزهر، ومع ذلك قال لهم ادوني شهر كامل. فجاء بالسم الزعاف. فإحنا عاوزين نقول للإخوة أن معنى المشايخ يقولوا لا استنى شوية انظر النظر، تقدير المصلحة والمفسدة يحتاج إلى الشيوخ الذين عركتهم السنون وشابت لحاهم في الطريق. أنا كشادي لازلت مبتدئا بنظر بقول أنا عايز دلوقتي، إنما أهل العلم عندهم العلم وعندهم الخبرة في العلم، ونحسبهم عندهم التقوى والورع اللي يفتح الله عز وجل لهم به ما لا يفتح على غيرهم به. فأنا أشد على يدي أخي هاني أنه يستمسك بغرز المشايخ وإن شاء الله عز وجل يكون خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيكم.
ربنا يعزك ويبارك فيك الأول.
يا رب وإياكم.
حضرتك احنا من مرسى مطروح.
أهلا وسهلا.
احنا بفضل الله وبس وحوله وقوته احنا أعلى محافظة أدت للدكتور محمد مرسي.
بلغني.
واحنا المحافظة الوحيدة اللي اتعاقبت بمنع الميه عننا.
نعم.
وفي ناس كانت بتمشي بجراكن في الشارع مش لاقيه تشرب، اقسم بالله ما لاقيه تشرب، ورايحه تشحت من بيت لبيت ومش لاقيه تشرب. نعم. فقط عشان هم عارفين المحافظه دي كلها توجهها سلفي، واحنا اللي انا مش سلفي والله ما سلفي، بس نعم. انا بحب السلفيين ولما بيقولوا لي على حاجه بنمشي وراهم، بس انا عارف ان كلامهم كله صح.
نعم.
معايا حضرتك؟
معاك اتفضل.
انا عايز بس اوجه كلمه بس للمجلس العسكري وللجماعه اللي حاربوا في حرب اكتوبر.
نعم.
هم كان مطلوب منهم يتهاجموا في حرب اكتوبر، هم بفضل الله انتصروا على اسرائيل، بس هم عاملين زي اللاعب الكوره اللي حط جون في نفسه 67 ورجع جاب جون التعادل في 73، ودي شغلتهم ما يمنوش علينا بيها. بيمنوا علينا بيها ليه؟ كل شويه احنا اللي حاربنا في 73، احنا كل طب ما الزبال يعتبر مشارك في حرب 73، بتاع الصرف اللي كان بيشتغل في الشارع برضه يعتبر مشارك. حضرتك العسكري بتاخد كل المميزات وبتاخد كل حاجه، محتاج ايه حضرتك؟ انت يعني كان مطلوب منك تتغلب لنا من اسرائيل يعني عشان نعمله ايه؟ يعني انت اتنكست 67 ورجعت طلعت غلبتك في 73.
نعم.
مطلوب بقى تكوش على البلد كلها تحت بند 73. وجزاك الله خير يا عبد الشيخ.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. احنا برضو مش عايزين نهون، يعني عايزين يبقى الكلام برضو لازال معتدلا قائما. مش ممكن ابدا نهون من شأن من جاهد، ده دينا، ومش بنقول الكلام ده عشان حد ولا لنا علاقة بحد، لكن الكلام ده كلام حق دين شريعة. رأى عمر رضي الله عنه وهو يعطي الناس اعطيتهم، رأى رجلا قد شج في وجهه، فنظر اليه وقال مما هذا؟ قال له التعويلة اللي في وشك دي من ايه؟ فقال في سبيل الله يا امير المؤمنين. فاعطاه ثم اعطاه ثم اعطاه. فقال له جلساؤه يا امير المؤمنين اعطيت الرجل واكثرت، ده انت اديت له زياده عن الباقين يعني. فقال انه قد شج في سبيل الله، ومن لي برجل شج في سبيل الله؟ يعني اوذي في الله عز وجل. اداله من الفلوس، من احسن حد يقول اداله من البلد، اداله من الفلوس. يعني اقصد اقول انا عايز ارد على جزئيه ان اخويا بيقول ان لا، وايه يعني لا، برضو مش عايزين نهون من دي. ولا زال الناس بيقولوا ان في انفصال ما بين المجلس وما بين القوات المسلحه، لكن على كل حال عشان يبقى الكلام لا زال في اعتداله، قضيه ان احنا لم نشرب الماء واعطينا وفعلنا، انا برضو عايز اقول لك ان هذا من جمله ما ينبغي ان يفهم في نصره الشريعه. احنا مش هيبقى الكلام ده ببلاش، احنا عارفين ان ينبغي ان يكون هناك تضحيات، وده شيء سابق وعقيده. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في بيعه العقبه، في بيعتي العقبه، قام ابو الهيثم ابن التيهان قال كلاما يتلألأ عبر التاريخ، عجبا من العجب، ابتسم رسول الله لسماعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لقى ذكاء يعني طراز عجيب يتحدث. قال أبو الهيثم ابن التيهان يا رسول الله إن بيننا وبين القبل وبين القوم حبائل، وإنا قاطعوها. هيقولوا لنا إسلام؟ لا. هنقول لهم لا لقتين، فسيقطع ما بيننا وبينهم، يعني هيحصل بيننا وبعض مناوشات. فهل عسى يا رسول الله إن نصرك الله وأظهرك أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتسم بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. وقام العباس بن نضلة ابن عبادة رضي الله عنه وقال يا قوم يا معشر الخزرج أتدرون علامة بيعون الرجل؟ ده الكلام ده كان في أول وإحنا لسه بنتكلم، وإحنا لسه في مكة في منى. قال أتدرون علامة تبيعون الرجل؟ على أن يقتل أشرافكم مصيبة وتسلب أموالكم سلبا ونهبة، فإن صبرتم على هذا وإلا فكفوا أيديكم الآن، فوالله لو آويتموه ثم خذلتموه ليكونن ذل الدهر، أو قال كلمة النحو. فالكلام ده عندنا معلوم أنك أنت حتى ترفع هذه الشريعة وينبغي أن يكون هناك مناوشات وبذل، ومع ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يسقيكم من فضله وأن يروي ظمأكم من فضله سبحانه وبحمده. فعايزين نقول أن الإخوة يستمسكوا بغرز الكبار، الأحداث يستمسكوا بغرز الكبار لأنهم حداة الطريق. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل. فكنا بنقول ان من عظمة الشريعة قبل الاسئلة دي، من عظمة الشريعة ان اليهود حسدتنا. ما كان النقط اللي احنا قلناها في الحديث، ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على نقط. هنتوقع التوحيد، هنتوقع في العقيدة، اشياء في الامور الكبار. فتتعجب حينما ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طب لو ان انسان صلى فاسدل يديه تبطل صلاته؟ ابدا. امال بيحسدون على ايه؟ هؤلاء يحسدوننا على شيء مستحب في شريعتنا، على هيئه من هيئات الصلاه في شريعتنا. شوف شيء، فما بالك بالامور العظام الضخام. شريعه عظيمه جدا، نسال الله عز وجل ان يمتعنا بان ننضوي تحتها ونحكم بها، لترى الدنيا برمتها كيف تكون بناء الدولة وسياسة الناس. الشاهد أيها الإخوة أن أنا قدمت بهذه المقدمة التي ربما أو التي طالت بين يدي وظائف شهر شعبان. نحن نريد إيجاد الفئة الربانية التي إن واجهت أعداءها لم تزل أبصارها معقودة بالسماء، لم تزل أبصارها معقودة بالسماء، ولم تزل قلوبها معقودة تحت العرش تعلم أن لها صمدا تعرج إليه. هنا ينصرون، وما كان قولهم إلا أن قالوا الربيون دول الربانيون، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا لما أشوف العدو أقول إيه؟ أقول يا رب انصرني. لكن الرباني بيفهم، قال إن الذي يحجبني عن النصر الذنب. عشان كده بدأ وقال، عشان كده القاسمي رحمه الله في تفسيره يقول ما فحواه: إنما ذكر الله ذلك ليعلم الأمة كي إذا دعت ربها كيف تدعو. تدعي ربنا إزاي؟ الدعاء له فقهه وتملقه وهيئته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، دول البابين اللي بيدخلوا على القلب، أن يتعدى المرء حدا من حدود الله عز وجل، أو أن يتهاون في أوامر الله عز وجل، يسرف على نفسه فيبدأ يتخم بالراحة فيتهاون في أوامر الله عز وجل. فكان ذلك من فقههم. احنا عاوزين الطائفة دي، الطائفة اللي تقوم تدعو الله عز وجل دعاء في ليلة يصبح الصبح يحكم بشرع الله على طول. هذه الطائفة لا تفوت أيام مثل أيام شهر شعبان. أظلكم شهر شعبان شهر منسي بين شهرين ضخمين عظيمين. نتحدث عن شهر شعبان أيها الإخوة، نتحدث عن شهر شعبان لأن العمل في شهر شعبان مقصود لذاته، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بيفهم من شهر شعبان تحضير لشهر رمضان، لا أبدا، ده شهر شعبان مقصود لذاته، ومن جملة مقاصده التحضير لرمضان فعلا، لكن هو فيه عبادة خاصة به وفيه عقائد أيضا خاصة به بهذا الشهر. وكذلك نحض على العبادة في شهر شعبان لأنه إعداد صادق لشهر رمضان. قال الله عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. هو مش عاوز يخرج أصلا، ولو كان عاوز يخرج كان بقى معاه شنطته وسلاحه وفرسه ومستعد، وبعدين أعوزه شيء فيقف يقول لك: يا رسول الله هعمل إيه، أنا مستعد، بس حصل لي بقى جائحة وقعت علي مثلا. كان يظهر صدقه، لكن هو لم يعد أي عدة. وفي الحقيقة الأعمال تخفق بسبب الإنسان الذي لا يعد لها. فكان العمل في شهر شعبان من جملة الإعداد الصادق أو الصدق في الإعداد لشهر رمضان المعظم، وهو كذلك وفاء من المؤمن بعهده مع الله في العام الفات. انتوا فاكرين السنة اللي فاتت واحنا في شهر رمضان كنا بنقول ايه؟ نسأل الله عز وجل: اللهم أعتق رقابنا من النار، وسوف وأقمنا على عبوديتك، وأقمنا على قيام الليل، وأقمنا على التراويح، وثبتنا. شان ده دعاء الأئمة في مساجدهم: يا رب ثبتنا على صلاة التراويح وعلى العمرة في رمضان وعلى، مش كده؟ كان ده كلام. فهذا عهد قطعته مع الله عز وجل، نقضه يعود على إيمانك بالسلب، فهو وفاء بعهد الله عز وجل. كذلك هو قطع للندم عند الاستماع والإصغاء للذته. الإنسان عايز يريح، فلما يأتي شهر شعبان ويخلص وهو لا صام فيه ولا قرأ قرآن ولا اجتهد ولا عمل حاجة يندم، ثم تيجي نفسه تقول له ريح تاني، فيدخل عليه شهر رمضان يمر، لا سيما إذا رأى الفائزين، أرى اللي قد جاء محلوقا شعر رأسه، ليه؟ أتى من العمرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عمرة رمضان في هذا الشهر، في هذا في 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 هذه هذا العام. أنظر إلى هذا، أنظر إلى من خرج من اعتكافه، وأنظر إلى من جاء يتحدث: ختمت القرآن كذا وكذا ختمة. كل ما أسمع الناس دي كده وأنا بس اللي كنت بطل. عند انقضاء الشهوة، شهوة الراحة والدعة، يأتي الندم على الإنسان، بخلاف من أتعب نفسه وخالف هواه. وفي كلام في غاية الروعة ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم التبصرة، يقول فيه: في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا؟ لأنه قهر بخلاف غالب الهوى، فإنه يكون قوي القلب لأنه عزيزا قهر. إن سيح أبقى تعبان في شهر رمضان لكن لما أطلع منه، أو أبقى تعبان في شهر شعبان لكن لما أدخل على شهر رمضان وأجد أني متمرس قيام الليل مثلا، أو في التراويح مش تعبان، اجي اصلي تاني في البيت امسك المصحف اقعد عليه ساعتين وثلاثه، بخلاف اللي بيمسكه يقرا خمس دقائق ويركنه ويريح ظهره لانه مش واخد. حينما ترى هذا تعلم ان الله عز وجل قد عوضك ما صبرت به لاجله سبحانه وبحمده. من الوظائف في شهر شعبان صيام شعبان كله، صيام شعبان كله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. صيام أكثر شهر شعبان على ما تستطيع، يعني إن استطعت أنك تصوم في يوم يوم، استطعت أنك تصوم كل يوم وتترك منه أيام، لا سيما تلك الأيام التي تكون بينه وبين رمضان حتى لا تقع في النهي لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، لازم يبقى في فصل بينه وبين شعبان. لكن أكثر شعبان حاول تصومه، اثنين وخميس من كل أسبوع، اثنين فقط في كل يعني، لكن يستطيع يحاول المرء أن يجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما يتعب المرء ولا يسقط من كثرة الصيام مثلا، ما سمعنا بهذا أبدا. وإنما قال ابن الجوزي رحمه الله خلع رجل ضرسه فمات، يعني عجب من هذه المفارقة. الاجتهاد مع الله عز وجل قوة. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن طاعة الله عز وجل تزيد في الوجه بياضا وفي القلب قوة وفي البدن قوة ومحبة في عند الناس، ومعصية الله عز وجل تزيد في الوجه سوادا وفي القلب ظلمة وبغضا وفي البدن ضعف وبغضا في عند الناس. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله كان هناك رجل من العلماء نيف على 90 عاما قفز قنطرة لا يقفزها الشاب، نط كده حتة أناية نطة ما يعرفش يعملها شاب ابن 20 سنة وده فوق 90 سنة. فنظر الناس إليه وتعجبوا، فلما سألوه قال حكمة، قال تلك الجوارح حفظناها بطاعة الله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو زياد اتفضل يا أبو زياد.
كيف حالك يا أستاذ؟
والله في نعمة والحمد لله.
زي صحتك.
الله يكرمك.
أنا بس عايز لو تكرمت يعني نقطة مهمة جدا عايز أتكلم فيها.
اتفضل.
يعني بعض الناس بيقولوا يعني يعني بيكسروا الدين على الشعائر التعبدية والرقائق، وبيتجاهلوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم سياسي في التاريخ. ده بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء يعني.
نعم.
فأنا يعني بسأل يعني كل الهيئات الإسلامية مثلا زي هيئة شورى العلماء، الحقوق والإصلاح، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، في ظل الأحداث اللي احنا فيها دي ليه ما يكونش اللي عندهم مستشار سياسي ويطلعوا بيانات معينة في ظل الظروف اللي احنا فيها؟ يعني احنا شفنا دلوقتي التفاف على إرادة الشعب، للأسف الشديد في ناس بتورط المجلس العسكري، عندنا بعض الأسماء زي علي السلمي ويحيى الجمل والالتفاف على إرادة الشعب لما عملوا الوثيقة، الآن عملوا الإعلان الدستوري المكمل، وده كله الهدف منه الالتفاف على اللجنة التأسيسية اللي عايزة تطبق الشريعة.
نعم.
فإحنا لازم يكون لنا دور في المواقف دي، ويكون يعني دور إيجابي. يعني نفسي مجلس شورى العلماء لما يلاقي حاجة زي كده يطلع وينصح ويقول كلمة حق، لأن الواضح أن طانة السوق للمجلس العسكري عايزة توصل البلد لنفق مظلم، وإحنا محتاجين دلوقتي علماءنا يكون لهم الكلمة الأولى والصدارة، يعني ما يكونوش هم دايما بينتظروا الأحداث هتحصل إيه وفي الآخر يطلعوا، لا إحنا دلوقتي محتاجين العلماء في المواقف اللي إحنا دي هم اللي يكون لهم الصدارة، زي تاريخ العلماء على مر التاريخ والعصور كانوا هم اللي في المقدمة دايما. يعني علماءنا وسلفنا الصالح عمرهم ما كانوا دايما بيبقوا منتظرين الحدث، بل بالعكس هم اللي كانوا بيصنعوا الحدث، وهم اللي كان ليهم دور في الحدث، وهم اللي كانوا بيواجهوا الصعاب، وهم اللي كانوا أحيانا يضحوا بأرواحهم في سبيل كلمة الحق أو يقولوا كلمة الحق.
نعم جزاكم الله خيرا، فهمتك. ولكن نعم طيب إن شاء الله. ولكن برضو أنا لازلت على ما قلت أن لا يستدير المرء فيقطع عنق نفسه. ما نقولش أن العلماء تأخروا ليه، لا لهم نظرتهم، وهذه الهيئات والمجمعات لهم مستشاروهم السياسيين الذين ينظرون إلى الأمور ويخرجون أفكارهم فكرتهم ورأيهم مع أهل العلم الذين يجعلونه في القناة الشرعية وينظرون ما يرضي الله عز وجل فيه، لا من غير شك لهم. وعند الهدوء، إحنا الأحداث أحيانا بتشدنا، لكن عند الهدوء سترى أن أهل العلم كانوا يتكلمون في التوقيت المناسب، ما كانش متأخر، كان يكون في توقيته ويكون في كلام فيه رصانة. لكن هذه الأمور لا ضابط لها، دي أمور ممكن الإنسان يعني من الممكن الإنسان يضع فيها جملا وكلاما وبعدين ينقلب الحال فلا تواطي هذه الجمل الحال، مع أنه أعد نفسه وأعد برضو الناس الخبراء في الموضع وأعد. ولكن على كل حال إحنا بنقول هذه مقادير ينبغي للإنسان أن يسير فيها. عشان كده حنقول الجزء الخفي المظلم اللي إحنا مش عارفينه ده يكشفه الله عز وجل عنا. ما بنقولش زي ما الأخ أخبر أن في حد معتقد أن لا أروح أقعد في المسجد وما تخرجش بقى وسيب الدنيا، ما حصلش. قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. العلماء بيقولوا هنا مش إنك إلزم بيتك وقعد في البيت، لا، ده بيقولوا اعتزال الفتن، الموضع اللي ممكن أتفتن فيه قال اعتزله. إنما إن استطاع المرء أن يدلي بشيء الله. طيب كان عثمان رضي الله عنه محاصر، موجود في بيته محاصر، وجاءه رجل وقال إنه يصلي بنا إمام فتنة، واحد بيصلي تحت بيشتمك مبتدع، يصلي بنا إمام فتنة، فكيف نصنع؟ نسيب الصلاة وراه؟ قال إن الصلاة خير ما يفعل الناس، لا، تعال وصلي وما تروحش تقعد في بيتكم. يعني القصد أن الأمر فيه اعتدال، وأن أهل العلم ينظرون فيه نظر أبعد، لكن أحيانا الأحداث بتشد الإنسان. احنا عايزين نقول أن الإنسان يجتهد في شهر شعبان، تجد أن الأثار جاءت بصيام أكثر شعبان. طب أنا حصوم أكثر شعبان وحدخل أصوم أكثر رمضان؟ يكفيك الله عز وجل مؤنة هذا الصوم، ما تخافش، ستجد قوة على هذا، وهذا وعد الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كان عمر بن ياسر رضي الله عنه يقاتل وهو ابن ما يزيد عن 80 عاما أو نحو هذا، وكانت الحرب في إيده بتترقش كده في إيده وهو خارج بيقاتل، إيده بتترقش كده، فكانوا يقولون عذرك الله، يعني كبرت سنك اجلس. فقال إن الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا. فلم تجعل هذه الآية لأحد مضجعا، لازم يقوم ويقاتل. وعلى هذا آثار كثيرة، تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. طيب، من الأعمال التي تعمل في شهر شعبان تعمير أوقات غفلة الناس بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قالوا: يا رسول الله نراك تكثر من الصوم في شعبان، من العمل والاجتهاد في شعبان، فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. طب واحنا مالنا ومال الناس غفلانة؟ لا، ده له قدر في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني إيه؟ عند الاضطراب والفتن والناس مشغولة بفتنها، عبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنه هاجر. فالعمل في غفلة الناس شيء عظيم جدا، ولذلك كان الذاكر ربه عز وجل في غفلة الناس كمن قاتل، كمن كر على جند فر أصحابه من بعده، كان أصحابه جريوا هو دخل على الجيش لوحده، أو كشجرة خضراء في وسط فلاة مدوية، في وسط صحراء، شيء غريب يعني له وزنه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل إلى السوق فيقال له: ألك حاجة؟ فيقول: لا. طب مرجع السوق ليه؟ يقول: أنظر غفلة الناس فأذكر الله فيها، أخش السوق عشان أقعد أذكر ربنا، أسبح شوية وروح، لأن الناس مشغولة بالبيع والشراء، فالذكر في هذا الموضع أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقرأت الذين يصلحون ما أفسد الناس. فعند انشغال الناس وفساد الناس اشتغال الإنسان بطاعة الله عز وجل ده شيء في غاية العمل. يقول ابن الجوزي رحمه الله في التبصرة: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. أول ما الإيه بيشتغل في شعبان والناس كلها مشغولة ما بين الخروج من رجب وما بين الدخول على رمضان وتجهيز بقى البلح والكده، وهو يعمل ويجتهد، تعرف أن هذا رجل يريد الله عز وجل، وقد لاحت سيمة الصدق على وجهه. تقول لؤلؤة مولاة عمار بن ياسر:
رضي الله عنه كان عمار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان، يقعد يتجهز كده زي ما بنتجهز في رمضان ده يتجهز في شعبان، الليلة دي تبقى ليلة كده برضو جايب الزبادي وجايب زي ما بيجيب في رمضان وجايب الفول عشان يتسحر كما يتجهز لشهر رمضان يتجهز لشهر شعبان. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن في شعبان وفي رمضان، يبقى مجهز نفسه بيشتغل إضافي في رجب عشان يحوش قرشين يأكل ويشرب منهم في الشهرين دول ويقفل الدكان في الشهرين دول. دي طريقة ما بنقولش لحد يسيب شغلك، بس يعني إيه كان بيعمل هو كده. طيب حاضر. فتجهزوا يا عباد الله في هذا الشهر العظيم لشهر رمضان. ثالثا تجهيز أحسن الأحوال لرفع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تصور إن عملك بتاع السنة كله بقى الدفتر هيرفع إلى الله ويعرض على الله في شهر شعبان. والإخوة اللي بيدرسوا الاستواء وعلو الله عز وجل لازم يدرسوا ده، أن يعلم أن الأعمال تعرج إلى الله، لازم يتصور ده كيف تعرج الأعمال إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم في مقام العلو فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه أي إلى الله معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك. كذلك الاستعداد للمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. اللي عنده خصومة مع حد يصلحها، لأن في هذا الشهر يغفر الله للعباد، وإحنا نتمنى بقى أن ربنا يغفر لك ويروح يطلع الدفتر على طول. لو غفر الله لك وصعد إليه يبقى ختم بمغفرة كأنه طلع أبيض ما فيهوش سيئات خالص. نسأل الله عز وجل ألا أن يبلغنا رمضان وألا نبلغ رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا. خامسا الانكباب على قراءة القرآن فهما وتدبرا. سادسا قيام الليل وطول القنوت. عايزين قيام ليل زي شهر رمضان كده كما كنا نصنع في شهر رمضان من العمل والتعبد من العبادة، وهذا في رمضان كان ينبغي عليك أن تصنع هذا أيضا في شهر شعبان. أيها الإخوة أظلتكم أيام كبار ضخام فإياكم أن تضيعوها. نسأل الله عز وجل ألا تداول هذه الأيام علينا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور، إنه القادر على الجليل والجلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.